صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. الأمر السابع: علامات الحقيقة والمجاز، أو علامات الحقيقة. بأي شيء نعرف أن هذا المعنى قد وضع له اللفظ، بينما ذاك المعنى لم يوضع اللفظ بإزائه؟ هل هناك علامات لذلك أو لا؟ ذكروا بعض العلامات، وأهمها ثلاثة. العلامة الأولى هي التبادر. التبادر ماذا يعني؟ وما هي الإشكالات الواردة على هذه العلامة؟ وما هي أقسامه؟ وكيف يدل التبادر على أن الاستعمال استعمال حقيقي؟ هذه مجموعة تساؤلات في هذه العلامة. التبادر يعني الانسباق، انسباق اللفظ، انسباق المعنى، انسباق المعنى من اللفظ، لكن لا بد من إضافة قيد سيأتي لاحقا أن المقصود هو حق اللفظ. انسباق المعنى من اللفظ، هذا هو التبادر. فإن الذهن يستبطن ويحتوي على مجموعة كبيرة من المعاني، وهذه المعاني لا تقف في الصف الأول في الذهن، وإنما هي تقف في خلفيات الذهن، أو سميه باللاشعور. الذهن عبارة عن خزانة واسعة كبيرة تشتمل على معاني جمة كثيرة. هذه المعاني كثيرة جدا، واحد من هذه المعاني جاء إلى الذهن وانسبق إلى الذهن وخرج من الخلف إلى الأمام عند سماع هذا اللفظ. هذا هو التبادر، هذا هو المقصود بالتبادر. التبادر علامة الحقيقة، المعنى الذي يتبادر وينتقل من صف اللاشعور أو من صف الخزانة الخلفية إلى الخزانة إلى الأمام في الذهن ويلتفت إليه الإنسان عند سماع اللفظ، هذا المعنى هو المعنى الذي وضع بإزائه اللفظ. لكن ما هو السبب في دلالة التبادل على أن المعنى هو المعنى الذي وضع له اللفظ؟ السبب واضح، باعتبار لو لم تكن هناك علاقة الوضع وهذا الارتباط الخاص بين اللفظ وبين المعنى، إذن لماذا انسبق هذا المعنى دون غيره مع وجود معاني كثيرة تقف في تلك الخزانة، تقف في اللاشعور عند الإنسان؟ لماذا تبادر خصوص هذا المعنى؟ لماذا؟ لا يمكن أن نفسر الانسباق والحضور، حضور هذا المعنى دون غيره، لا يمكن أن نفسره إلا بوجود العلاقة والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى. بمجرد أن تصور الذهن اللفظ انتقل هذا المعنى إلى الذهن مباشرة، هذا ليس إلا لوجود الارتباط الخاص. إذن التبادر علامة الحقيقة. لكن هناك شرط سيذكرها المصنف لاحقا، والشرط أن هذا التبادر تبادر حقيقي من مجرد اللفظ لا من القنينة، وهذا يعني أن المعنى المجازي أيضا يتبادر لكن بفعل القرينة. انسباق المعنى المجازي من اللفظ بفعل القرينة لا يكون علامة على الوضع والاستعمال الحقيقي. خب هذا بالنسبة إلى أصل هذه العلامة. هناك إشكال يرد على هذه العلامة. هذه العلامة أهم الإشكالات هو هذا، بعض الإشكالات لا داعي لها أصلاً، المصنف لم يطرحها. أهم الإشكالات على هذه العلامة الأولى هو إشكال الدور. مفاد الإشكال هو أن نقول أن هذا التبادر يتوقف على العلم بالوضع. يعني لكي يحصل لدينا هذا التبادر لابد من العلم بالوضع، لابد أن يكون الشخص الذي يحصل عنده التبادر عالما بالوضع. إذا كان عالما بالوضع إذن يحصل التبادر، بل ولذلك غير صاحب اللغة الجاهل باللغة لا يحصل عنده تبادر، وسبب ذلك أنه لا يوجد لديه علم بالوضع. حينئذ التبادر يتوقف على العلم بالوضع، إذ من دونه لا يحصل التبادر. هذه من جهة. من جهة ثانية نحن عندما نقول التبادر علامة الحقيقة، هذا يعني أننا بفعل التبادر نريد أن نحقق لأنفسنا العلم بالوضع. من خلال التبادر نريد أن نعلم بالوضع أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ. إذن التبادر يؤدي إلى العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. هذا معنى العلامية، وهنا تحقق الدور وتوقف الشيء على نفسه. فإن العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر، والتبادر بدوره يتوقف على العلم بالوضع، معناه أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع على نفسه، وهذا هو الدور. حينئذ المصنف يجيب، الجواب هو في الحقيقة العلم بالوضع الموقوف، يعني الموقوف على التبادر، غير العلم بالوضع الموقوف عليه الذي يتوقف عليه التبادر. هذان أمران مختلفان. فإن العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم بالوضع إجمالا، العلم الإجمالي بالوضع، بينما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع. توضيح ذلك، الإنسان الذي يحصل عنده التبادر من هو؟ ذاك الإنسان الذي يعلم بالأوضاع ولكن هو غافل عنها، غير ملتفت إليها. وهذا هو معنى أن هناك معلومات عند الإنسان بأوضاع اللغة، لكنه لم يتفحص هذه الأوضاع بطريقة دقيقة، مما جعل هذه المعاني تقف في اللاشعور، في الخزانة، هي مركونة في خزانته الذهنية. معاني كثيرة مرتبطة بألفاظ كثيرة، لكن الإنسان غافل عنها، لكن الإنسان غير ملتفت إليها. حينئذ يوجد لديه، هذا معنى أنه يوجد لديه علم إجمالي بالأوضاع، مو علم تفصيلي، أوضاع غير ملتفت إليها، معلومة عنده لكنها غير ملتفت إليها، هي مركوزة في ذهنه، هي مركوزة في اللاشعور، هي تقف في المنطقة الخلفية من الذهن، غير ملتفت إليها، إلى هذه الأوضاع. فإذا أراد أن يعلم ما هو المعنى الحقيقي للفظ دون آخر، حينئذ ماذا يفعل؟ عليه أن ينظر إلى التبادر في ذهنه، أي معنى سينسبق عند سماع هذا اللفظ؟ ذاك المعنى الذي سوف ينسبق هو المعنى الحقيقي، يعني أنه سيلتفت هذا الإنسان، سوف يلتفت تفصيلا إلى أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له. إذن العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الإجمالي الذي ينسجم مع الغفلة، هو الارتكاز الذي ينسجم مع عدم الالتفات. هذا هو المتوقف عليه. وأما العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادل فهو التفصيلي، يعني الملتفت إليه الذي الآن يشعر به الإنسان. هذا غير ذا، فينحل بذلك إشكال الدور. خب، هذا هو الجواب الأول. وهذا الجواب هذا بالنسبة إلى التبادر الذي يكون لدى نفس الإنسان العالم بالوضع. كيف يكون التبادر علامة الحقيقة عنده؟ هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين أننا يمكن أن نقول أن التبادر الحاصل عند العالم بالوضع وعند أبناء اللغة يكون علامة الحقيقة بالنسبة إلى الجاهل بالوضع، مثلا ليس من أبناء اللغة، فيسأل. الذي ليس من أبناء اللغة يسأل، يريد أن يعلم بالوضع، فيسأل من العالم بالوضع ليرى ما هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهنه. فإذا علم بالمعنى المتبادر إلى ذهن هذا العالم باللغة، سوف يحصل لهذا الجاهل باللغة علم بالوضع. فإذا العلم بالوضع الموقوف عليه التبادر هو علم العالم باللغة، بينما العلم بالوضع الذي ينشأ من التبادر ويتوقف على التبادر هو علم الجاهل باللغة، وبهذا ينحل الدور. هذا جواب آخر. إذن اتضح لنا تعريف التبادر وكيفية دلالته على الحقيقة، واتضح لنا أيضا ما هو إشكال الدور الوارد على التبادر وما هو جوابه. يبقى فقط أن نعرف أقسام التبادر. التبادر على قسمين: تبادر من حق اللفظ، وتبادر بالقرينة، بسبب القرينة. التبادر الذي يكون علامة على المعنى الموضوع له، على الحقيقة، التبادر الذي هو من حق اللفظ، لا يكون بمعونة أي قرينة، لا قرينة حالية، لا قرينة مقالية، لا قرينة خاصة، لا قرينة عامة. حتى تلك القرينة التي تنشأ بسبب كثرة الاستعمال، حتى قرينة كثرة الاستعمال لا بد أن لا تكون موجودة. لو كانت هناك قرينة، ولو كانت تلك القرينة مقدمات الحكمة في باب الإطلاق، أي قرينة كانت، خاصة أو عامة، أي قرينة حالية أو مقالية، أدت إلى هذا التبادر والانسباق، فإن التبادر لا يكون علامة الحقيقة، علامة على أن المتبادر هو المعنى الموضوع له، وذلك لأن المجاز بواسطة القرينة أيضا يتبادر. أي أنت أضف قرينة رأيت أسدا في الحمام، هذه في الحمام، هذه قرينة على أن المقصود هو الرجل الشجاع. مجرد أن يسمع السامع هذه القرينة يتبادر إلى ذهنه معنى الرجل الشجاع. هذا لا يصير المعنى معنى حقيقي أبدا، موضوع له اللفظ، هذا لأنه بفعل القرينة. إذن ما يكون بفعل القرينة الخاصة أو العامة، المقالية أو الحالية، وهذا يشمل كثرة الاستعمال، هذا يشمل مقدمات الحكمة في باب الإطلاق، كل هذه القرائن تجعل من التبادر غير الذي نتحدث عنه، اللي علامة الحقيقة، اللي هو حاقي من حاق اللفظ. هذا كله بلحاظ العلامة الأولى. إذا ما عندكم سؤال أطلب. قال قدس سره السابع: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ هذا وانسباقه، هذا تعريف التبادر. هاي الواو عاطفة مفسرة، انسباقه معطوف على تبادره. ما هو المقصود بالتبادر؟ راح يعرفه لنا. المقصود هذا وانسباقه، سباق التبادر وانسباق المعنى عفوا، إلى الذهن من نفسه، من نفسه يعني من نفس اللفظ، من نفس اللفظ يعني من حق اللفظ، لأن التبادر إذا لم يكن مستندا إلى حق اللفظ يعني كان مستندا إلى القرينة، فهو ليس علامة الحقيقة، لأنه لا يختص هذا التبادر بالمعاني الحقيقية، حتى المجازات يحصل فيها تبادر بفعل القرينة من نفسه من نفس اللفظ. وبلا قرينة، هاي الواو عاطفة على قوله من نفسه. شنو معنى من نفسه؟ يعني بلا قرينة، بلا قرينة، حتى قرينة المشهورية والشهرة في كثرة الاستعمال، قرينة مقدمات الحكمة في التبادل الإطلاقي والقرائن الخاصة من هذا الباب. المهم أن تبادر المعنى من اللفظ علامة كونه حقيقة فيه، علامة اسم أن، خبر علامة خبر أن، خبر تبادر، علامة كونه يعني اللفظ حقيقة فيه، يعني حقيقة فيه في المعنى يعني موضوع له، علامة كون اللفظ حقيقة يعني موضوع له للمعنى. ما هو الدليل على أن التبادر علامة الحقيقة؟ هذا الدليل بداهة أنه لولا وضعه له، وضع اللفظ له للمعنى، لما تبادر، لما حصل ذلك التبادر، لما تبادر المعنى من اللفظ، لما تبادر المعنى من اللفظ، لأنه لماذا انسبق هذا المعنى دون غيره؟ هذا من الترجيح بلا مرجح. وهذا معنى ما يقال أن التبادر كاشف كشفا إنيا عن الوضع. ولا يقال، هذا إشكال التبادر، إشكال الدوري أحد إشكالات الواردة على التبادر اللي أوردها في الحقيقة صاحب الوصول مجموعة إشكالات وأوجهها هو هذا الإشكال. ولا يقال كيف يكون علامة، كيف يكون التبادر علامة مع توقفه، والحال هو متوقف هذا التبادر مع توقفه يعني التبادر على العلم بأنه، يعني اللفظ، بأن اللفظ موضوع له، له يعني للمعنى المتبادر كما هو واضح. فالتبادر متوقف على العلم بالوضع، فلو كان العلم به، وهذا مقتضى التبادر اللي نريده من التبادر أن نعلم بالوضع، فلو كان العلم بالوضع موقوفا عليه على التبادر لدار يعني لزم الدور. لا يقال ذلك، فإنه يقال هذا الجواب الأول، هذا في صورة كون التبادر علامة لدى العالم بالوضع، فإنه يقال الموقوف، هذا إذا تخليه بين قوسين هو أحسن، الموقوف يعني العلم بالوضع، الموقوف نخليها بين قوسين هذه الكلمة لوحدها، عليه يعني على التبادر غير الموقوف عليه، هاي الموقوف عليه الثانية كلها تصير بين قوسين، الموقوف شيء والموقوف عليه شيء آخر، الموقوف العلم بالوضع الموقوف غير العلم بالوضع الموقوف عليه، الموقوف عليه غير، كيف الموقوف هذا العلم بالوضع الذي هو موقوف على من؟ على التبادر. هذا الموقوف هو الموقوف الأول اللي هو العلم التفصيلي بالوضع، غير الموقوف عليه هذا الموقوف الثاني هو العلم الإجمالي بالوضع، غير العلم بالوضع الموقوف عليه التبادر، الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. كيف؟ توضيحه: فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له، بكون اللفظ موضوعا له للمعنى، هذا العلم التفصيلي موقوف على التبادر. العلم التفصيلي موقوف على التبادر، حيث إن التبادر علامة الوضع والحقيقة. بالي؟ وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به بالمعنى الموضوع له. يعني العلم بالمعنى إجمالا من غير أن نعرف أن هذا المعنى معنى حقيقي موضوع، يعني غير ملتفت أنت إلى أن هذا المعنى معنى موضوع له اللفظ وأنه ليس معنى مجازيا، أنت غير ملتفت لهذا، موجود عندك ارتكازا من دون التفات، أنت غافل عن ذلك. هذا هو العلم الذي يتوقف عليه التبادر، العلم الإجمالي على العلم الإجمالي الارتكازي به بالمعنى الموضوع له لا التفصيلي، وليس التبادر موقوفا على العلم التفصيلي. إذن لا دور، فلا دور. هذا هو الجواب الأول. الجواب الأول انتهى. قال المصنف: هذا إذا هذا الجواب الذي ذكرناه الآن، إذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند المستعلم، عند من يريد أن يستعلم عن الوضع، عند نفس الشخص الذي يريد أن يعلم بالوضع من خلال التبادر. وأما إذا هذا الجواب الثاني، وأما إذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة، يعني كان صاحب التبادر شخص، وكان الذي يحصل عنده التبادر شخص، وكان الذي يريد أن يعلم بالوضع شخص آخر، فالتغاير أوضح من أن يخفى. فالتغاير بين وبين، بين العلم بالواضع المتوقف عليه التبادر، وبين العلم بالواضع المتوقف على التبادر، التغاير بينهما واضح جدا. تبادر المعنى من اللفظ عند أهل المحاورة سيكون علامة على المعنى الموضوع له عند الجاهل، عند الجاهل المستعلم. خب، خلصنا الإشكال نقطة. ثم إن هذا التوضيح لشرط حق اللفظ ومجرد اللفظ، وهو توضيح لأقسام التبادر. ثم إن هذا فيما لو علم، هذا يعني كون التبادر علامة على الوضع والحقيقة، فيما لو علم استناد الانسباق إلى حق، إلى نفس اللفظ، إلى نفس يعني إلى حق اللفظ. وأما فيما احتمل، خب هذا مطلب مهم. خب، مرة أعلم أن التبادر مستند إلى حق اللفظ، ومرة خب حينئذ هذا علامة الحقيقة، ومرة أعلم أن التبادر مستند إلى القرينة، كما في رأيت أسدا في الحمام. خب أعلم بذلك. خب جيد، هذا التبادر ليس علامة الحقيقة، وتارى أشك فلا أعلم، لا أعلم أن هذا التبادر هل هو مستند إلى حق اللفظ أو هو مستند إلى القرينة، أشك في ذلك. حينئذ هل هناك وسيلة أستطيع من خلالها أن أشخص أن هذا التبادر علامة الحقيقة أو ليس علامة الحقيقة؟ صاحب القوانين وصاحب الفصول رحمة الله عليهما قال: نستند إلى قاعدة عقلائية اسمها أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة. سوف تقول لنا أن هذا المتكلم الذي ذكر اللفظ، أنا أعلم بالمعنى المجازي وأنا أعلم بالمعنى الحقيقي ما هو. ما هو المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى المجازي؟ أو أشك في مقامنا، أشك، الكلام في الشك. أنا أشك في أن هذا التبادر هل حصل بفعل القرينة أو حصل من حق اللفظ؟ أشك في ذلك. لو حصل بفعل القرينة، لو كان مستندا إلى القرينة، إذن هذا معنى مجاز. لو كان مستندا إلى حق اللفظ، إذن هذا معنى حقيقي. أنا أجهل كونه معنى حقيقي أو معنى مجازي. أنا أعرف مراده، لكن هل هو قد استند إلى القرينة فيكون هذا المعنى مجازيا، أو أنه أنا تبادر عندي اللفظ من المعنى من حق اللفظ فيكون المعنى الذي تبادر إلى ذهني هو معنى حقيقي؟ حينئذ أصالة عدم القرينة أصالة عقلائية. تقول أنت تشك في أن هذا التبادر الذي حصل عندك هل حصل بفعل القرينة أو من دون قرينة؟ الأصالة تقول، القاعدة تقول أن العقلاء في هذا المورد يبنون على عدم القرينة، يبنون على عدم القرينة، وأن مثل هذا التبادر تبادر حصل عندك لا بفعل قرينة مستعملة من قبل المتكلم. فأصالة عدم القرينة تنتهي بنا إلى أن الاستعمال حقيقي. هذا ما أفاده العلماء، صاحب القوانين وصاحب الفصول. إذا شككنا بأن التبادر حاصل من حق اللفظ أو من القرينة، أصالة عدم القرينة محكمة جارية تثبت عدم استناد هذا التبادر إلى القرينة، وبالتالي هذا التبادر هو التبادر المطلوب الناشئ من حق اللفظ، وبالتالي هو علامة الحقيقة. المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الأصالة لا تجري في المقام. هذه الأصالة هي أصالة يجريها العقلاء، وهذه الأصالة هي واحدة من مجموعة قواعد عقلائية يستند إليها أبناء المحاورات. هذه الأصالة لا تجري في موردنا فيما إذا كنا نعلم المعنى المراد وكنا نشك في كونه حقيقيا أو مجازيا، ناشئا هذا التبادر من حق اللفظ أو من القرينة. لا تجري هذه الأصالة، أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة إنما تجري فيما إذا شككنا في المعنى المراد. شككنا في المعنى المراد، هل هو يقصد عندما قال رأيت أسدا، هل يقصد المعنى الحقيقي للأسد أو يقصد المعنى المجازي للأسد؟ رأى الحيوان المفترس ملك الغاب أو رأى الرجل الشجاع؟ أيهما؟ ما هو المعنى المراد؟ لو شككنا في المعنى المراد حينئذ تجري أصالة عدم القرينة. أصالة القرينة لا تجري في هذا المورد الذي ذكره العلماء، وإنما تجري في مورد ما إذا شككنا في المعنى المراد، هذا الذي تجري فيه القرينة، وأن هذا تجري فيه الأصالة. وهل أن المتكلم أراد الحيوان المفترس إذن هو لم يأتي بقرينة، أو أراد الرجل الشجاع وقد جاء بقرينة لكنني غفلت عنها؟ أشك في ذلك. تجري أصالة عدم القرينة. لماذا لا تجري هذه الأصالة؟ أتعلمون لماذا؟ وذلك لأن هذه الأصالة مبناها سيرة العقلاء وعمل العقلاء، وعمل العقلاء لا إطلاق له، يقتصر فيه على القدر المتيقن. وفي مورد ما إذا كان المراد معلوما لكن شك في كونه بنحو الحقيقة أو المجاز، هل أن هذا التبادر، هل أن هذا المعنى المراد تبادر من حق اللفظ أو من القرينة؟ هذا المقدار نشك في جريان أصالة عدم القرينة عند العقلاء في هذا المورد. أما في ذاك المورد الأول إذا شككنا في المعنى المراد، وأن المعنى، أنا أعلم ما هو المعنى الحقيقي وأعلم ما هو المعنى المجازي، لكن أشك في أن المستعمل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي، أشك في ذلك، ذاك قدر متيقن لعمل العقلاء، فإذا نتمسك به هناك. أما إذا علمنا بالمراد حينئذ نشك في أن العقلاء يتمسكون بأصالة عدم القرينة لإثبات المعنى الحقيقي الموضوع لها، فما ذكره العلمان في غير محله. خب هذه التي بقيت أطبقها. قال ثم إن هذا فيما لو علم، إن هذا والتبادر علامة الحقيقة علامة على الوضع، فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى القرينة في حالة الشك، هل تجدي أصالة عدم القرينة أو لا؟ هل تجدي كما قال العلمان أو لا تجدي؟ قال فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز، في إثبات كون الاستناد إليه، الاستناد يعني استناد التبادر إليه إلى اللفظ، لا إليها، لا إلى القرينة. إذن أصالة عدم القرينة لا تثبت لنا أن التبادر مستند إلى اللفظ دون القرينة، كما قيل والقائل هو القائل، من هو؟
محقق
العلمان صاحب الفصول والمحقق القمي، المحقق القمي وصاحب الفصول رضوان الله تعالى عليهما، قال أن أصالة عدم القرينة تجدينا في إثبات كون التبادل ناشئا من حق اللفظ دون القرينة. خب ليش لا تجدي؟ لعدم الدليل، هذا تعليل قوله فلا يجدي، لعدم الدليل على اعتبارها، لاحظ تعليل المصنف، لعدم الدليل على اعتبارها، على اعتبار أصالة عدم القرينة، إلا في إحراز المراد للاستناد، لا دليل على حجية هذه الأصالة إلا في إحراز المراد، نشك في المعنى المراد، فمن خلالها نجري أصالة عدم القرينة ونثبت أن المراد هو المعنى الحقيقي دون المجازي. فلا تشك في أن المراد هو أنت إذا تدري المعنى الحقيقي من هو، المعنى المجازي من هو، لماذا تشك؟ ها، تحتمل أن المستعمل قد جاء بقرينة وقد غفلت عنها، فتجري أنت أصالة عدم القرينة وتنفي كون المراد هو المعنى المجازي. خب هناك تجري، هناك قام الدليل على حجيتها في موارد إحراز المراد، تريد أن تحرز المراد للاستناد، يعني لا في إحراز الاستناد، استناد التبادر إلى حق اللفظ ونفي استناده إلى القرينة، أصالة عدم القرينة لا تجري في ذاك المورد. هذه هي العلامة الأولى، إن شاء الله يأتي الحديث عن العلامة الثانية غدا، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا عفوا.